أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام بعد أن ذكرنا التقسيم الرباعي، الخبر الواحد. قلنا هناك أن الخبر الواحد بلحاظ سنده وبلحاظ اتصاف الراوي بالعدالة وبعدم العدالة وبوثاقة وبعدم الوثاقة ينقسم إلى أقسام أربعة: الصحيح والحسن، عفوا، والموثق. هذا الترتيب أيضا ترتيب علمي: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. وقلنا هنالك أن الحديث الحسن هو الذي كان رواته إماميون، إلا أنه لم ينص على تعديلهم، لم ينص على وثاقتهم، ولم ينص على تعديلهم بالتنصيص، وإنما مدحوا بمدح عام. ولذا كانوا ماذا؟ كان حديث من الأحاديث الحسنة، ولم يكن لم يذكر في الأحاديث الصحيحة، لأنهم إن وثقوا فإنه سوف يستحدثهم في أي شيء. حديث صحيح بإخبارنا إماميهم، والإمام إذا كان ثقة عادلا فإن حديثه يكون حديثا صحيحا. أما إذا لم يوثق ولكن مدح فإنه سوف يكون حديثه حسنا. مثال ذلك أحاديث علي إبراهيم بن هاشم، والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف تفسير القمه. إبراهيم بن هاشم إذا راجعنا كتب الرجال نجد أنهم لم ينصوا على توثيقه بالنص، لم يقولوا أنه ثقة، لم يقولوا أنه صحيح الحديث، لم يقولوا أنه صحيح الرواية، وإنما أطلقوا عليه ألفاظ يستفاد منها المادح ويستفاد منها مقبولية الرواية. وإن كان بعض العلماء طبعا استفادوا منها التوثيق، بعض العلماء استفاد منها التوثيق، ولكن نقطة القاعدة العامة، هذه الألفاظ التي جاءت في وصي إبراهيم بن هاشم لا يستفاد منها ماذا؟ النص على وثاقته، وإنما يستفاد منها حسنه، ويستفاد منها اعتبار رواياته. فقد قالوا عنه أن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر أحاديث الكوفة في قم، هو أول شخص نشر أحاديث مدرسة الكوفة في مدرسة قم. وقد كانت مدرسة قم معروفة بأي شيء؟ بأنها تتشدد في الحديث ولا تقبل الحديث إلا بعد التثبت من راويه. هنا بعض العلماء اختلفوا، قالوا هذا التشدد من قبل أهل قم، وإنهم لا يقبلون الحديث من كل أحد، هذا على أن علي على أن إبراهيم بن هاشم ثقة. بعض العلماء قالوا لا، لن ينصوا أهل الرجال على أن إبراهيم بن هاشم ثقة، ولكن باعتبار هذه الأوصاف التي جاءت تمدحه فنستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها حسنه ولا نستفيد وثاقته. ولذلك يعبر عن أحاديثه وفق هذا المبنى الذي لا يقول بوثاقة إبراهيم بن هاشم، يعبر عنها بالحسنة، حسنة إبراهيم بن هاشم، بخلاف من استفاد من هذه العبارة ماذا؟ توثيق إبراهيم بن هاشم، فإنه سوف يعبر عنها بماذا؟ صحيحة إبراهيم بن هاشم، إذا كان باقي الرجال أيضا إماميون عدول. إذن هذا هو الحديث الحسن، هو ما كان رواته إماميون كلهم أو بعضهم، إلا أنه لم ينص عليهم بالتعديل والتوثيق، وإنما مدحوا. هذا كله تقدم. بحثنا اليوم وفي حجية الخبر الحسن، هل الخبر الحسن يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة؟ هل الحجة من الأخبار هو فقط الصحيح الذي كان رواته إماميون عدولا ثقات، والذي كان رواته ثقات غير الإماميين، أم لا؟ أن حتى الخبر الحسن الراوي يكون حسنا أيضا ماذا؟ حجة. فهل الخبر الحجة هذا الوصف ينطبق على الخبر الحسن أو لا ينطبق؟ هذا الخبر الحسن الذي يكون راويه ممدوحا إلا أنه لم ينص على توثيقه، هل يدخل في دائرة الأخبار الحجة أو لا يدخل في دائرة الأخبار الحجة. بعض العلماء وفي مقدمتهم الميرزا النائيمي والسيد الخوئي رحمهم الله ذهبوا إلى أن الخبر الحسن حاله يعامل كمعاملة ماذا؟ الخبر الصحيح، كمعاملة الخبر الموثق. عليكم السلام. فهو حجة. نعم، في باب التعارف سوف يكون التقديم حسب الأرجح في السنة، سوف يقدم الصحيح على الموثق والموثق على الحسين باعتبار الأوصاف التي تدخل في دائرة الترجيح في التعارف. إذا ذهب الميرزا النائمي وتلميذه السيد الخوئي إلى حجية الأخبار الحسنة. ما هو دليلكم؟ ما هو الدليل على أن الأخبار الحسنة حجة؟ ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول عند البحث عن حجية الأخبار خبر الواحد قال أن الخبر الحسن حجة بالسيرة العقلائية. طبعا هذه السيرة العقلائية ظهرت في الشماعة، كل شيء يريدون يستدلون به يستدلون بالسيرة العقلائية. على كل حال قال فإن السيرة العقلائية قائمة على العمل بأخبار الأشخاص الممدوحين، ولم يظهر ماذا؟ ولم يظهر ما ينافي قبول أحاديثهم. فإذا جاءنا شخص إمامي ممدوح ولم يظهر فسقه، لم نعلم بأنه فاسق وكان ممدوحا، فهل العقلاء يترددون في قبول خبره أم يقولون بخبره؟ قال العقلاء يقولون بخبره. الآن المولى العرفي، المولى العرفي والعبد العرفي، لو جاء للعبد العرفي شخص إمامي اثني عشريا ممدوحا ولم يظهر منه الفسق وأخبر العالم بأن مولاك يأمرك بالأمر الفلاني، فهل يأخذ بخبري أم لا يأخذ بخبري؟ قال يأخذ بخبري ما دام ممدوحا وما دام لم يرى فسقه وأنه إمامي ووصل بنقله فإنه يؤخذ بخبره ولا إشكال في ذلك. إذن قال السيد الخوئي السيرة العقلائية قائمة على العمل بأخبار الإماميين الممدوحين الذين لم يظهر فسقهم، إذن هذا هو محصل الدليل وهو السيرة العقلائية. فإذن الخبر الحسن أو الحسن يكون حجة بدليل السيرة العقلائية كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي والميرزا النائي رحمه الله، وكذلك كثير من علمائنا غير السيد الخوئي وغير الشيخ النائي ذهب إلى ذلك كما نقل صاحب كتاب الفوائد الرجالية. المصنف يحاول مناقشة هذا الدليل، يقول هذا المدح، مدح الإنسان الإمام الاثني عشر، هذا المدح هل نستفيد منه التوثيق أو لا نستفيد منه التوثيق؟ نحن بين خيارين وبين أمرين لا مفر منهما. هذا المدح الذي يمدح به الإنسان الإمامي كعلي كإبراهيم بن هاشم كقولهم بأنه أول من نشر أحاديث الكوفيين في قوم وأن أهل قوم تلقوا أحاديثه بالقبول، هذا المدح هل يدل على التوثيق أو لا يدل على التوثيق؟ وين المثل؟ لو يدل على التوثيق لو ما يدل على التوثيق، فإن دل على التوثيق فبها ونعمة سوف يدخل في دائرة ماذا؟ الأخبار الصحيحة، فإنه سوف يكون ثقتين وسوف يدخل في دائرة الأخبار الصحيحة. وأما إن لم يدل على التوثيق فسوف يدخل ماذا؟ في الحسن. ولكن يقول مع ذلك يعني شنو؟ يعني إذا لم يدخل، إذا لم نستفد التوفيق من هذه الكلمات المادحة، إذا لم نستفد التوفيق ودخل تحت الأخبار الحسنة، ولكن مع ذلك القول بأن هنالك سيرة عقلائية منعقدة وقائمة وجارية على العمل بأخبار الممدوحين الإماميين، هذا مشكلة، هذا مشكلون. الادعاء والقول بأن العقلاء يعملون بأخبار الممدوحين من الإماميين الذي لم ير فسقهم ولم ينص على وثاقتهم، هذا مشكل. انعقاد هذه السيرة مشكل. لماذا؟ لأن العقلاء يحتملون احتمالا معتدا به أنه ماذا؟ يتعمد الكذب. لماذا؟ لأنه لم ينص على وثاقته. ذلك الذي ينص على وثاقته وإن كنا نحتمل فيها أنه ماذا؟ أنه مخطئ، أو أنه نحتمل فيه الكذب، ولكن باعتبار وجود النص على وثاقته ماذا؟ ندفع ذلك الاحتمال. بخلاف الحسن، الحسن لا يوجد نص على ماذا؟ على وثاقته، فقط يوجد مدح ولم يظهر لنا فسقه، ولكن مع ذلك يوجد احتمال معتد به أنه يتعمد الكذب. ومع وجود هذا الاحتمال المعتد به وعدم وجود ما يعارضه، كيف يمكن أن يدعى أن العقلاء يعملون بخبره؟ هذا ليس ممكن دون إثبات هذا خلق القتال، دون إثبات وجود السيرة على العمل بأخبار الحسان الإماميين الممدوحين غير الموثقين الذين لم يظهر فسقهم، دون إثبات هذا الأمر ودون إثبات وجود السيرة العقلائية، إثبات خلق القتال. فكون إثبات خلق القتال، هذا القتال شوك، شوك جدا حاد، والخبر فإنما الشخص يكب الشوكة هكذا يلزمها ويخرطها بيده، يقول له هذا تكب لك الشوكة وتخرطها، هذا أمر من ثبت هذا الدليل. فإثبات هذا جدا صعب، أصعب من ماذا؟ من خطر القتال. من خطر القتال الحلمة، هاي من تعريف شيخ الأنصار في المفاسد، إذا يذكرون في الدليل الذي يستدلون على مدعى معين أو في شيء معين يقول لهم دون إثبات خطر القتال، دون إثباته، يعني أقل من عنده بالإثبات وأقل من عنده بسهولة، هذا نزع الشوك وخلط الشوك والأقل وأهون وأخف من إثبات هذا الدليل أو إثبات هذا الأمر. فإذن المصنف يقول إثبات وجود سيرة قائمة من العقلاء على العمل بأخبار الممدوحين غير ضاد فسقهم، هذا غير ممكن. لماذا؟ أن العقلاء يحتملون احتمالا معتدا به أنه ماذا؟ أنه يتعمد الكذب، ولا يوجد رادع عن هذا الاحتمال، ولا يوجد لدينا أمر نتمسك به دفع هذا الاحتمال. نحن بالإنسان الموثق الثقة، وإن كنا نحتمل ماذا؟ نحتمل الكذب، ولكن باعتبار توثيقه والنص على توثيقه فإن العقلاء لا يعتدون بهذا الاحتمال. ولذلك تسير العقلاء على العمل بأخبار الثقات لأنه يحصل اطمئنان من أخبارهم. ولكن في الحسن هذا الأمر مشكل، مشكل في الحسن هذا يا مولانا، مشكل إثبات وجود سيرة عقلائية. إذن المتحصل من هذا الأمر أنه لا يمكن القطع والقول بوجود سيرة عقلائية على العمل بأخبار الحسان الممدوحين. هذا هو العنوان الذي يتطرق له المصنف تحت عنوان الخبر الحسين، هذا هو إجماله، وهو لا يتكلم فيه كثير أيضا المصنف. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر وهو الخبر الضعيف. قلنا بما سبق أن أحد أقسام الخبر الواحد هو الخبر الضعيف، وقلنا الخبر الضعيف هو إما أن يكون رواته مجهولين أو لا يوجد فيه سند مقطوعا مرفوعا أو نص على ضعف بعضهم، يعني ما لا يوجد فيه لا تنطبق عليه لا صفات الصحيح ولا صفات الموثق ولا صفات الحسن، هذا ضعيف ولا إشكال في عدم حجيته، لا إشكال في عدم حجيته في نفسه، لنفسه ليس بحجة، لم يختلف في ذلك اثنان أن الخبر الضعيف ليس بحجة ولا يدخل تحت الحجية، بل الحجة من الأخبار، من أخبار الواحد هو الخبر الصحيح والخبر الموثق والخبر الحسن على بعض الأقوال، وأما الخبر الضعيف فليس بحجة، هذا بنتهم عندي. إلا أنه هنالك يوجد تساؤل، طبعا منهجية هذا البحث المصنف طرح في البدء تساؤلا، وهو أن هذا الخبر الضعيف لو عمل به المشهور من الفقهاء، فهذا العمل من قبل المشهور هل يجبر ضعف سنده أو لا يجبره؟ في البدء المصنف خلنا نتسلسل للبحث، في البدء طرح هذا التساؤل، ثم ذكر أن المشهور، ذكر أي المشهور، بعد ذلك انتقل إلى الفائدة من طرح هذا البحث، ما هي الفائدة من طرح هذا البحث؟ ثم بعد أن ذكر الفائدة انتقل إلى أمر آخر هو الاستدلاء على رأي المشهور، ثم النقل على رأي المشهور. هذه سلسلة البحث. فإذا في البيت قال المصنف أنه لا إشكال ولا ريب في أن الخبر الضعيف ليس بحجة، ولكن هناك تساؤل، وهو أنه لو أن المشهور قد عملوا على طبق الخبر الصحيح، الخبر الضعيف، لو عمل المشهور والسند إلى الخبر الضعيف، فهل عملهم هذا بالخبر الضعيف هل يكون جابرا لضعف سنده وبالتالي يكون حجة أو لا؟
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
على ماذا؟ بناء على عدم دابرة الشهرة، بناء على عدم دابرية الشهرة كانت الأخبار الكثيرة خارجة عن نطاق الحجية. أما بناء على القول بأنها ماذا؟ بأن جابر الضعاف، فإنها سوف تدخل كثير من الأحاديث والروايات في مقام في أو في دائرة الحجية. هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية كما أنه وأنه بناء على قبول كبرى جابرية الشهرة، وهو أن شهرة العملية من قوسين جابر الضعف السند، سوف تقل حاجتنا إلى علم الرجال، إذ الخبر حتى لو كان ضعيف السند يمكن البناء على حجيته. لماذا؟ لو كان المشهور قد أفتى على طبقه بلا حاجة إلى البحث عن وثاقة رواته. والأدلة على جابرية الشهرة لضعف السند متعددة، ويذكر المصنف ثلاث أدلة. الدليل الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الفرائض في الجزء الأول في صفحة 224، قال: إن موافقة الشهرة العملية وليس الفتوائية كما قلنا للخبر نحو تبين عن صدقه، يعني هذا تبين عمل المشهور بالرواية، هذا تبين، وهو يعني شنو هو؟ وهو التبين مما يكفي في ثبوت الحجية. لماذا؟ لماذا التبين يكفي في ثبوت الحجية للخبر؟ لأن الآية الكريمة قالت: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والمفهوم منها، المفهوم من هذه الآية أنه مع التبين عن خبر الفاسق واتضاح أنه صادق يكون حجة ويجب الأخذ به. فهذه الآية آية النبأ لا تنفي مطلق الحجية عن خبر الفاسق، وإنما تقول خبر الفاسق إذا لم تتبين منه فإنه ليس بحجة، فإنكم سوف تندمون وسوف تندمون قوم آخرين بالجهالة. أما إذا تبينتم منه واكتشفتم صدق راويه وصدق المخبر به وصدق الجائي بالنبأ فإنه سوف يكون حجة وسوف يمكن ماذا؟ الأخذ به. وعمل المشهور نحو تبين. وأورد السيد الخوئي في مصباح الأصول على ذلك بأن الشهرة العملية وليست فتوى يا شيخنا إذا لم تكن في نفسها حجة فضمها إلى الخبر لا يوجب تحقق التبين عنه. الشهرة في نفسها العملية في حجة، فكيف تكون تبين؟ لأن التبين لا يتحقق إلا لما هو حجة، لكي يكون مستند لكي أعمل بخبر الفاسق. التبين إنما يكون مستندا وحجة، إنما يكون مستندا ومجوزا لكي أعمل بخبر الفاسق إذا كان حجة. والشهرة ليست التبين الحجة لأنها بنفسها ليست حجة. ب إن عمل المشهور، إن عمل المشهور بخبرين يكشف عن توثيقهم لرواته، وإلا لو لم يعملوا به، وإلا لم يعملوا به. إن عمل المشهور بخبرين يكشف عن توثيقهم لرواتي، وإلا لم يعملوا به. لو لم يكن رواتهم ثقافا عندهم لم يعملوا به، ومع توثيقهم لرواته يكون حجة علينا ويكون حجة فيجوز الأخذ به. فإذا عمل المشهور بالرواية كاشف عن أنهم يقولون بماذا؟ بوثاقة الجار، وبالتالي يكون حجة لأن الخبر إذا كان الجار وثقات يكون حجة. وفيه أن عمل المشهور بخبرين لا يدل على توثيقهم لرواته، إذ عملهم به يمكن أن يكون من ناحية اقترانه في نظرهم ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها رفضناها. لعل عمل المشهور بهذا الخبر الضعيف كان لأجل احتفاظه لبعض القرائن التي أوجبت حجته لهم، ونحن لو طمعنا على القرائن لما كانت ماذا؟ تامة لدينا لناقشنا فيها. ثالثا إن شهرة العمل برواية توجب الإطمئنان بصدورها وصحتها، توجب الإطمئنان. وهذا الكلام جيد، نقول هذا الكلام جيد إذا كانت شهرة العمل ثابتة لدى الطبقة المتقدمة من علمائنا الذين عاقلوا الغيبة الصغرى أو طردوا عصاها. هذا الكلام بنحو الكبرى نسلم به ويتم بشرط أن يكون عند الطبقة المتقدمة المعاصرين الغيبة الصغرى أو مقاربين لها. إلا أن المشكلة ماذا؟ إثباتية وليس في الثبوت، ليس في الإمكان، وإنما في الدليل في الإثبات في الوقوع. إلا أن المشكلة في كيفية إحراز استنادهم إليها إلى الشهرة. فالطبقة المتقدمة لو استندت إلى الخبر، يعني لو استندنا بصورة، لو استندت إلى الخبر أمكن حصول الإطمئنان. ولكن يعني شيء أمكن حصول الإطمئنان، يعني حصول الكبرى، وبالتالي سوف يكون حجة لأنه أرث الإطمئنان، لأن كل ما أرث الإطمئنان حجة. ولكن كيف نحدد ذلك؟ يعني كيف نحدد الصورة؟ كيف نحدد أنهم عملوا بهذا الخبر؟ كيف نحدد أن المشهود أن المتقدمين قد عملوا بهذا الخبر؟ فإن مجرد مطابقة فتواهم للرواية لا يدل على استنادهم إليها، بل لعل لهم مستندا آخر لم نطلع عليه. فإن كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا حتى نعرف أن مستندهم هو الرواية أو أمر آخر. فالحسن بن عقيل المعروف بالعماني له كتاب فقهي استدلالي يسمى بالمستمسك أو المستمسك بحبل آل رسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النجاشي عنه عن كتاب العماني: كتاب مشهور في الطائفة، وقيل ما ولد الحاج من خراسان إلا ولد وسامي نسخا. يقول لأهمية هذا الكتاب ولشهرة هذا الكتاب كان الحجاج والمسافرين الذين يأتون من خراسان إلى العراق يشترون هذا الكتاب، لكنه مع الأسف مرفوض، وهذا الكتاب مفقود الآن. وبالتالي فلا يمكن التعرف على مستندات الفقيه المذكورة، لأنه في مقام الفتية في الرسالة العملية تبقى بسكولات الاستدلال، والاستدلال في الكتب الاستدلال وهي ضائعة. وابن الجنيد ينقل أن له كتابا كبيرا يسمى بتهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، واختصره بعد ذلك، يعني ابن الجنيد اختصر كتابه وسماه بالأحمدي في الفقه المحمدي. بل قيل إن أول كتاب فقهي استدلالي هاي كشواهد مصنف يذكرها على عدم إحراز الصورة، على عدم إحراز أن المشهور قد عمل بها الرواية، أن له أول كتاب فقهي استدلالي وصل إلينا هو المبسوط لشيخ الطوسي، أما الكتب التي كانت مؤلفة قبل الشيخ الطوسي فلم تصل إلينا وضاعت. وعند ضياعها كيف يمكن إحراز أن المشهور قد استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة؟ فلعلهم استندوا إلى رواية أخرى لم تصلنا، وبالتالي فهذا الكلام أيضا ليس تام، وهو أن عمل المشهور برواية جابر لبحث سندها ليس بتام. فكلا الدليلين الأول مثلا ليس بتام، والدليل الثالث إنما يتم في الكبرى. نعم هو يرث الإطمئنان، ولكن أن لكم إثبات أن الخبر الضعيف هذا قد استندوا إليه، فلعلهم استندوا إلى خبر آخر. والحمد لله رب العالمين.